والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، فينعقد هذا المجلس الثاني لتتمة الكلام عن أحكام الصيام من كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني المقدسي. فعلى بركة الله نبدأ. ذكرنا في مجلس الأمس ما يتعلق بتعريف الصيام وحديثنا اليوم عما يتعلق بالأحكام المتعلقة بتفطير الصائم ووصلنا إلى حديث أبو هريرة ابدأ البث يا أبو حمزة، شغل الميكروفون وليقرح من هذا. على بركة الله نبدأ. نعم اقرأ يا أحمد. حمزة اقرأ.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبدا شيخنا.
توكل على الله.
طيب. بعض الإخوة يقولون ما عندهم صوت.
نعم. افتح الصوت.
ما عندنا تحكم على الصوت، عندنا تحكم فقط على الميكروفون والكاميرا.
ايه. طيب الصوت انا وانت نسمع بعض، ابدا. استعن بالله.
عشان ابدا التسجيل.
ابدأ أبو حمزة اقرأ.
نعم شيخنا دقيقة بس أبدأ التسجيل.
نعم أنت على المكسلر وعلى البروكسل وعلى زوم.
مكسلر وعلى زوم.
طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم.
بعد أن بين المؤلف بعد ما يتعلق بالصيام ومتى يصام، فنتكلم على من يجب الصوم. يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، والخلو من الموانع يتعلق بالنساء، أي مانع الحيض والنفاس، على كل مسلم. فالكافر وإن صام لا يصح منه، عاقل فالمجنون كذلك لا يجب عليه، بالغ فغير البالغ يصح منه، ويبدأ يتدرب. لكن لو أنه أفطر في أيام ولم يبلغ الحلم إلا في آخر 10 أيام، فالأيام الأولى لا يجب عليه فيها القضاء، والأيام التي قد احتلم يجب عليه القضاء لأنه أصبح في حقه واجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم. الإقامة الوجوب في المسافر يصح منه ولا يجب عليه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. القادر القدرة، والقدرة ضدها العجز، والعجز وصف حكمي إما أن يكون عارض أو يكون دائم. فالعارض ما يعرض للإنسان يعجز لمرض مر به أيام أو عملية، بخلاف المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه. فهذا العارض الذي يرجى برؤه قد أعجزه عجز مؤقت فهو غير قادر، فعدة من أيام من أخرى. وأما من كان مرضه مرض مزمن لا برؤه له فهو يطعم عن تلك الأيام التي مرت به كشهر الصيام أو غيرها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعجز، مسلم عاقل بالغ قادر مقيم. الإقامة، الإقامة بخلاف السفر. والخلوء من الموانع يتعلق بالمرأة، يتعلق بالمرأة كالحائض والنفساء، وسيأتي تفصيل هذا معنا. هذا في من يجب عليه الصيام. متى يفطر الصائم؟ إذا أذن أذان المغرب. هل يبطل صومه؟ نعم، هناك مبطلات للصيام ذكرنا في التعريف. الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، وسائر المفطرات تقربا إلى الله تعبدا لله من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فلو وقع في أكل أو شرب أكل أو شرب أو وقع منه الجماع فقد أفطر، وتأتي لها أحكام متعلقة بها، تأتي لها أحكام متعلقة بها. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم.
دخل
إن
شاء الله. لحظة شوية أبو حمزة.
نعم شوية.
أضغط الشاشة. أضغط معك ولا جيك عدله؟
أنا صبت.
خرجت؟
إيه.
بدأ البث؟
بدأ.
نعم.
في 13.
تفضل.
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال:
لحظة شوي، الجهاز على البث
صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
أعد الحديث، أعد الحديث يا أبا حمزة.
نعم شيخ.
حديث الأول أعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
إذا تكلمنا قبل قليل على من يجب الصيام، هنا من خلال هذا الحديث يتبين لنا يسر الشريعة، فهذه التكاليف التي يكلف الإنسان فيها ويؤمر بأشياء وينهى عن أشياء، قد تحصل له أمور من المؤاخذات التي إذا وقع فيها هو محاسب عنها. لكن الأجهزة عندنا اليوم تأثرت، أشوف البث يبا أعطني إياه. جميل، أخشى أنه يقع من الحامل، الجهاز جعلنا له حامل، واليوم التصوير أكثر من مرة يقع، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يطرح فيه البركة، فنعتذر مما حصل بالنسبة للبث وتقطعه. لكن حديثي عن النسيان والإكراه والجهل، فهنا ترفع المؤاخذة عن الإنسان إذا كان جاهلا، ترفع المؤاخذة عن الإنسان إذا كان ناسيا، ترفع المؤاخذة عن الإنسان إذا كان مكره. فيما يتعلق في الأكل والشرب من خلال هذا الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، النسيان عذر، والمفطرات منها الأكل ومنها الشرب ومنها الجماع. فهنا الذي ورد في هذا الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من أهل العلم من يقول أن هذا متعلق بالأكل والشرب، أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد صيامه، ولكن هناك خلاف، هل من وقع في الجماع ناسي، وقد يحصل هذا، هل هذا حكم الأكل والشرب أن غير مؤاخذ؟ أما في الإكراه فهي تأتي فيها كلها، إذا أكله تأتي فيها. من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد نجعل البث بالنسبة للي يتابعونا عبر اليوتيوب، عدلنا الشاشة لكثرة ما يقع الجهاز فنعتذر منكم. نكمل الدرس. الخلاف في هذه المسألة فيما يتعلق في من أكل أو شرب، أما بالنسبة لمن يقع منه ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أن هذا يدخل فيه كله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بل أتى في مستدرك الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولم يذكر ما هو سبب هذا الإفطار. فالأكل والشرب من المفطرات، والجماع من المفطرات، وسائر المفطرات هنا قد ذكرت، فإذا يتبين لنا أن هذا شامل لجميع المفطرات، أن يكون عالما غير جاهل، وأن يكون ذاكرا غير ناسي، وأن يكون مختارا غير مكره، فلو وقع شيئا من هذا فهذا له فيه عذر بالنسبة لصيامه. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ من أكل أو شرب أو حتى جامع وهو ناسي فهو مما لا يؤاخذ بذلك، وليس عليه في هذا إثم، وليس عليه في هذا قضاء، إنما يكمل صومه، تذكر وهو مثلا وهو صائم شرب، وتذكر وشرب ولا تزال في فمه، فتذكر وهي في فمه، هل يكملها؟ لا، يخرجها، بخلاف من أذن المؤذن في الفجر فله ما في فمه وما في يده،
في يده. أما من كان أثناء الصوم وتذكر والإناء في يده أو الطعام في فمه يخرجه ولا يأكله ولا يشربه، فهنا قد تذكر ما فات فات، وما قد ذكرت أصبحت محاسب ومكلف عن أفعالك وأقوالك. نعم، إذن هذا يتبين لنا بالنسبة للناشي. ما معنى أطعمه الله وسقه؟ يعني أنه حصل له هذا على غير اختيار منه، إنما هو توفيق من الله عز وجل، أطعمه الله وسقاه وأكرمه الله، أكرم عبدا تقرب إليه وجعله يأكل ويشرب، وهذا لله عز وجل فيه حكمة، لله عز وجل فيه حكمة. لو أنك رأيت شخص يأكل ويشرب، لو رأيت شخص يأكل ويشرب وهو صائم، هل تأمره وتنهاه؟ ها أبو حمزة؟
نعم شيخنا.
هل تأمره وتنهاه؟ هل تنكر عليه؟ هل تسكت تقول هذا أطعمه الله وسقاه؟
لا، ننكر عليه وننبهه على هذا الفعل.
كيف تنبه على هذا الفعل؟ لماذا؟
بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى منكم منكرا فليغيره في يده، فإن لم تستطع فبلسانه، وإن لم تستطع فبقلبه. وهذا
هذا منكر. أنت الآن رأيت منكر، هذا المنكر حقه أنك تنكره. كيف أنكره؟ أقول يا هذا أنت صائم، ربما يلتفت إليك ويقول لك أنا مسافر، أو أنه مريض، هذا معذور بعذره، أو أن يقول جزاك الله خير نبهتني، فيترك مواصلته ويترك هذا، فقد فعلت فعلا حسن. هذا فيما يتعلق في هذا المعنى. أما من حصل منه شيء فالنسيان عذر من الأعذار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أعيد الحديث الثاني.
لا بأس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيه،
ما بين
لابتيها،
أي
يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها الكثير من الأحكام والآداب. أول أمر ينبغي لنا أن ننتبه أن هذا الصحابي الذي حصل منه هذا الفعل لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه في هذا الحديث، لم يقولوا أتى فلان فقال هلكت يا رسول الله، لأن هذا فعل قد حصل منه وستروا عليه، هذا الفعل قد ستروا عليه، وهذا الستر. وهنا لم يأتي في مجلس قضاء، إنما أتى في مجلس استفتاء، فهو يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتبين لنا في هذا الحديث أنه علم بالإثم لكن جاهل بما يجب عليه، يعني عالم أن هذا الفعل فعل يوجب عليه عقوبة، لأنه قال هلكت، أي وقعت في أمر موجب الهلكة علي، قال هلكت يا رسول الله، فهنا معترف أنه وقع في الفعل الذي أوقعه في هذا الإثم. ما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ هو لا يعلم، فأتى مستفتي. لو أن شخص اشتكى أو أن امرأة اشتكت قضاء على زوجها أنه يمارس معها هذا الفعل وهي صائمة، يعذر، القاضي أو الحاكم يعزله. لكن هنا لما أتى مستفتن أي طالب المخرج مما قد حصل منه، هو لم يعلم به أحد، لكنه أتى ليخبر عن هذا الفعل ويريد المخرج من هذا، وهنا أدب الستر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجره، لم ينهره، لم يقل أما تتق الله، أما تخاف الله، أيفعل هذا الإنسان، أيفعل الإنسان هذا الفعل وهو صائم. الرجل أتى مستفتين قد أدرك أنه مخطئ وأنه وقع في أمر موجب للهلكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه بما يجب عليه من أمور، وستظهر معنا في هذا السياق، تظهر معنا في هذا السياق. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. وانظر إلى اللفظ الراقي الرفيع، وقعت على امرأتي وأصبت أهلي، كلا اللفظين فيه أدب، كناية عن أن يأتي الرجل أهله، يعني جامعه. لكن هنا لم يصرح، إنما ذكر هذا بهذا الوصف الأدب الراقي جدا، وهذا أدب القرآن. فتغشاها فحملت حمل إذا وأيضا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي هذه الرواية الكثير من المفردات التي كانوا يتعاملون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم ماذا يجب أن يفعلوا، ماذا يجب أن يقولوا في خلال حياتهم، فيتبين لنا كيف أنهم تربوا على وصايا وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. أصبت أهلي في رمضان، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يظن أحد من العتاب، أو قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ ذهب به إلى الحل، لأن الرجل قال: أنا هلكت، فأراد أن يخرجه من هذا بإخباره بما يجب عليه، فالكفارة عتق الرقبة. جاء في رواية: لم أمتلك رقبة قط يا رسول الله، يعني ما في حياتي امتلكت رقبة. لم يقل له: اقترض، خذ مال، ابحث عن رقبة، شوف سعر، انظر. الرجل أتى وأخبره أني لا أستطيع أن أعتق، فأخذه على ما قد أبدأ، ولم يتخصص خوافي الأمر الذي قال أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. الأولى قال: لا، ما عندي رقبة. وفي رواية أتى: لم أمتلك رقبة قط. أتى في رواية أخرى لما سأله: تصوم شهرين متتابعين، هل تستطيع استطاعة؟ هل تستطيع؟ قال: لا. وأتى في رواية: وهل أصابني ما أصابني يا رسول الله إلا من الصيام؟ يعني ما يستطيع، رجل به قوة جنسية وحصل منه هذا الأمر فلم يتمالك نفسه. قال: لا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاول، صم، جرب، ابدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال: لا. وأتى في رواية: ليس هناك أفقر مني، وسيأتي في توزيعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. هذا ما أوحاه الله إليه من هذه المخارج الثلاثة: عتق رقبة من لم يستطع، صيام شهرين متتابعين من لم يستطع، أطعام 60 مسكين. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قال الرجل بجميع الأجوبة كلها لا لا. قال: فبينما نحن إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مكتل فيه تمر، أو ما يسمونه بعضهم زنبيل، أو بعضهم يسميه يعني حاوية فيها تمر، حاوية فيها تمر كثير. قال: أين السائل؟ أين السائل؟ هنا لم يذكر حتى اسم هذا السائل، فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أخرجه وتصدق به على الناس ليكون كفارة لما حصل منك. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، المدينة لها الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال: ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، نحن أفقر ناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، هنا هذه الثنيتين، هذه الرباع، هذه الأنياب. قال: حتى بدت أنيابه، يعني كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بدت ثنيته، وربما بدت رباعيته، ولكنه هنا بدت أنيابه. بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. الناب هو يعتبر السن السادس، هنا سنين 4-6 يعني 3 يبدأ من اليمين ومن اليسار، هذه الأنياب. قال حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرجل أتى وهو قد وقع في أمر موجب للهلكة، أتى غارم ويخرج غانم، خرج غانم، وهذه رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا يجب عليه، علمه كل هذه الأشياء، يذكر لا 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 أستطيع العتق، لا أستطيع الصيام، لا أستطيع أن أطعم أحد، يعطيه المال لينفقه. قال ما في أحد أفقر مني في المدينة، ما في أحد أفقر مني في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. الحرة، قال سميت الحرة من الحرارة لأنها أصابها نار وأصبحت حارة، أي الأحجار البركانية السود رملها حصاها أسود لما قد أصابها من حريق. بينما أي نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والعرق ذكرنا أنه زنبيل يعمل من السعف، يسمونه خوص، يسمونه خوص، وتأتي يسمونها مرحلة، وتأتي مزودة، وتأتي تقريبا يتحمل 15 صاع، 15 صاع. اللابة ما تعلوها الحجارة أي في المدينة، هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل أتى غارم ويخرج غانم ويطعم أهله. ومن أهل العلم من قال تبقى الكفارة متعلقة في الذمة، لأنه هنا ليس لم يفعل شيء من الكفارات، ليس لم يفعل شيء من الكفارات، فتبقى متعلقة في الذمة حتى يجد ما يكفر به عنه. هذا قد ذكره بعض أهل العلم. قال ما أهلكك، أتى تسلسل هذا الحديث، وذكر أهل العلم فيما يتعلق بالكفارة على من كان متعمد، على من كان متعمد. وأما الناس أو المكره أو الجاهل، لأنه قد يكون مسلم دخل في الإسلام جديد ويعرف أن اللي يصومون لا يأكلون لا يشربون، أما ما يتعلق بالجماع قد لا يعلم هذا المسألة، فإذا به تبين وقد حصل منه على وجه الجهل، الجاهل ما عليه شيء. أما بالنسبة للكفارة فهي على الترتيب وليست على التخير، يعتق ما يستطيع يصوم، ما يستطيع يطعم 60 مسكينا. أما ما يتعلق بسقوطها مع العجز فهذا مشهور في مذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعي، وقيل تبقى هي متعلقة في الذمة، وهذا قول الجمهور أنها لا تسقط بالإعسار لأنه أمر متعلق بالذمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل له قد برئت ذمتك ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. نعم، هذا ما يتعلق بهذا. ماذا على من وطأ أهله في رمضان؟ أولا عليه التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء هذا اليوم والعتق، فإن لم يستطع فصيام 2 شهر، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. تبقى هذه الأمور متعلقة. لو حصل منه هذا في هذا اليوم وفي يوم غد ويوم بعده، كل يوم عليه نفس الحكم، لكن لو حصل منه هذا الفعل في يوم واحد أكثر من مرة فالحكم واحد في هذا اليوم. أما لو حصل منه اليوم وأمس وقبل الأمس يعني 3 أيام يأخذ 3 أحكام، كل يوم له حكم مستقل. لكن لو حصل هذا الفعل منه في يوم واحد أكثر من مرة ليس عليه إلا تلك الكفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟
قبل أن نتكلم عن الإفطار في السفر نتكلم عن المفطرات، نتكلم عن المفطرات. المفطرات منها الأكل ومنها الشرب، فمن المفطرات الأكل، ومن المفطرات الشرب، ومن المفطرات ما يقوم مقام الأكل والشرب. ما هي الأشياء التي تقوم بمقام الأكل والشرب؟ ها يا أبو حمزة.
مثل إبرة جلوكوز.
هذه الغذائيات التي تجعل في المستشفى لتقوم مقام الشراب والطعام، اللي يسمونها المغذي، إبرة التغذية المغذي، ويسمونها بعبارة الطبية الجلوكوز. اسمها بالإنجليزي
جلوكوز،
جلوكوز، وبالعربي غذاية، إبرة الغذاية، وهي تغني عن الطعام والشراب، ولو جلس عليها 10 أيام أو شهر تغني. يستخدمونها لبعض المرضى الذين بهم عمليات جوفية أو احتياجه للطعام وهو في غيبوبة أو ما إلى ذلك من الأمور. حمان الله وإيانا وإياكم، وعاف الله جميع مرضى المسلمين، ورفع الله عنا الوباء. نعم. الأكل والشرب، الأكل والشرب أيضا ما يفرغه الإنسان من جوفه، من استقاء عمدا غير من ذرعه الغي أي غلبه، وهذا يأتي في الاختيار، أنه ما اختار، ما اختار، إنما غلبه، غلبه الغي فخرج منه. أيضا هذا يتعلق في النسيان وأن يكون ذاكرا، وأيضا أن يكون مختارا غير مكره، وأيضا أن لا يكون جاهل العلم، فهنا قد خرج من ذرعه الغي، يعني غلب عليه، غلب عليه، ليس هو مختارا بنفسه، أي وضع يده في حلقه ثم بدأ يفرغ ما في بطنه، لا، إنما وجد رائحة أو رأى منظر فغلبه ذلك، فلم يتمالك في نفسه فخرج منه ما في بطنه، هذا لا شيء عليه، ذرعه الغي لا شيء عليه، إلا أن يتعمد. فالمتعمد عليه أن يواصل صومه وأن يقضي مكان ذلك اليوم. وأيضا بالنسبة لمن حصل مع أهله، من ضمن الأمور التي تكون عليه أن يكمل صيام يومه، وأن يطعم، وأن يقضي، وأن صيام والكفارة. أيضا من مفطرات الصيام ما يحصل للإنسان من أمور، المفطرات منها مفطرات معلومة متفق عليها، منها مفطرات مختلف فيها، منها مفطرات عصرية، الأشياء العصرية اللي حصلت الآن مثل إبر الجلوكوز. لكن يسأل بعض الناس عن إبرة السكر، إبرة السكر، ما يحصل من هذه الإبر، إبر السكر، أو ما يكون من المغذية الأدوية، كأن يكون الأنسولين، أو أن يكون شيئا من الأدوية التي تتعاطاها في الجلد، يتعاطاها في الجلد أو يتعاطاها في العرق، هذا كله مما يكون، مما لا شيء عليه. نعم، عندنا درس الآن يا بني، عندنا درس. السلام عليكم. هذا فيما يتعلق، هذا فيما يتعلق بالمفطرات العصرية. أحيانا يتعاطى بعض الأدوية كالبخار، من به ربو يجعلون عليه كمام ويكون فيه نوع بخار، هذا بخار رذاذ، هذا رذاذ لا يدخل إلى الجوف إنما في الصدر، ولذلك المفطرات إما أشياء تدخل الجوف أو أشياء خارجة من الجوف. فالخارج من الجوف كالاستفراغ، أو ما يكون ما يخرج من المني، أما بعض الخارجات فلا شيء فيها، كان يكون دمع أو أشياء، لكن لو خرج منه الغي، ذرعه الغي، أخرج ما في بطنه، هذا أفطر. أيضا ما يتعلق في الأشياء الداخلة إلى الجوف، الأكل، الشرب، الطعام، حتى لو أنه أخذ شيء لا يكون طعاما ولا شرابا وابتلعه، أدخله في جوفه، هذا يؤثر على صيامه، هذا يؤثر على صيامه. ولذلك البخار بخلاف الدخان، الدخان يدخل إلى الجوف، له جرم، يدخل إلى بطنه، يدخل إلى معدته، هذا له جرم، بخلاف الرذاذ الأكسجين الذي يتنفسه. أما ما يتعلق بالأنف فهو مدخل للجوف، أما الأذن فليست مدخل للجوف، العين ليست مدخل للجوف، فلو تداوى في أذنه أو تداوى في عينه لا بأس بهذا للصائم. وهناك أيضا مفطرات مختلف فيها، كالدم، الحجامة، أو ما يحصل للصائم من بعض هذه الأشياء كالفصد أو غيره، أو أن يذهب للعلاج في سن من أسنانه أو هكذا، هذا كله الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكون في المفطرات إلا أن يكون قد أنهكه، أن يكون قد أنهكه، كان يكون أصابته جراحة فخرج دم كثير فيأخذ حكم المريض والقدرة، فهذا يفطر ويقضي عن هذا، يقضي عن هذا اليوم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمفطرات، ما يتعلق بالمفطرات الأكل والشرب والجماع، الجماع سواء كان بإنزال أو بغير إنزال، العلاج سبب في ذلك والإنزال سبب في ذلك، فقد يكون جماع من دون إنزال فهذا يفطر، وقد يكون إنزال دون جماع وهذا أيضا مؤثر، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فالطعام والشراب غير الشهوة، الشهوة المعني بها شهوة الرغبة، وذكر الجماع في هذا، هذا فيما يتعلق بالمفطرات. هل نسينا شيء يا أبا حمزة؟
نعم شيخنا أكرمكم الله، إخراج المني
ذكرناه، الإنزال
إيه؟
الإنزال كان يحصل من الإنسان شيء من هذا، أما إذا كان نائما فالنائم حتى يستيقظ ليس عليه شيء من المؤاخذات، كان يحتلم وهو، أو أنه مثلا رأى شيء دون تتبع الفكر أو تتبع وحصل له غلب منه إنزال دون تفكر أو دون تتبع نظر، فقد يحصل الإنسان هذا، وهذا ليس شيء عليه، ليس هو مؤاخذ فيه. أما من استمنى أو ما يسمى بالعبارة العصرية العادة السرية، لا هذه عليه فيها مؤاخذات. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المؤلف رحمه الله: باب صوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
أما ما يتعلق بالصيام في السفر وأحكام السفر سوف تكون إن شاء الله في المجلس القادم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا الله وإياكم بالأعمال الصالحة، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، فهذه الليلة أي بعد ساعات يتراءى الناس لهلال، لهلال رمضان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لإدراك الطاعات ومواسم الخيرات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هناك بعض الأسئلة من الأخوة.
نعم
لو في مجال. أحسن الله إليك،
صلى الله يبلغنا وإياكم الطاعات.